التاسعة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإف إم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أهلا بكم مستمعي الكرام إلى هذه الساعة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر، والتي سوف نستمع فيها إلى عدد من التقارير حول ردود الفعل على تفجيرات أمس في بغداد، والإجراءات التي اتخذت في بعض المحافظات لمنع تكرارها لديها، بالإضافة إلى واقع السجون وإصلاحيات الأحداث واستمرار نزيف العقول العراقية بسبب تدهور الوضع الأمني والاقتصادي على حد قولهم. وفي ختام الساعة سوف تستمعون إلى حلقة من برنامج عراقيون في المهجر. أما الآن فمع الملف الإخباري لهذا اليوم والزميل فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، ومن محاوره اليوم عودة الملف الأمني إلى الواجهة لتذكير السياسيين بواجباتهم، وبوادر تقدم نحو حكومة برئاسة نوري المالكي.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
شهدت بغداد مساء الثلاثاء سلسلة من التفجيرات أوقعت عشرات القتلى والجرحى في مناطق متفرقة من العاصمة، ونفذت موجة التفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة استهدفت أماكن عامة مثل المقاهي والمطاعم، وترددت أصوات الانفجارات في أنحاء العاصمة طاغية على نواقيس القداس الذي أقيم قبل ساعات لتشييع ضحايا الهجوم على كنيسة السيدة النجاة في منطقة الكرادة يوم الأحد، وكان 52 من المواطنين المسيحيين ومن أفراد الشرطة قتلوا في الهجوم على كنيسة السيدة النجاة. واستمر سفك دماء الأبرياء بتفجيرات مساء الثلاثاء التي أسفرت عن مقتل 42 شخصا وإصابة نحو 360 آخرين، كما أكد وزير الصحة صالح الحسناوي لإذاعة العراق الحر.
الحقيقة الآن عدد الشهداء المسجل عندنا في وزارة الصحة 42 شهيد، وعدد المرضى الباقين 86 مريض، 41 في الكرك و 46 في الرصافة. مجموع الجرحى اللي دخلوا بما فيهم الجروح البسيطة الذين عالجوا في الطوارئ بحدود 360 جريح، 86 87 فقط الباقين، الجرحى حالتهم مستقرة ووضعهم الصحي مستقر، ونتوقع أنه أيضا جزء كبير من الجرحى الموجودين حاليا يغادرون المستشفيات قريبا.
الأحداث التي شهدتها بغداد على الأخص منذ يوم الأحد أعادت الملف الأمني إلى الواجهة، ورفعت حرارة الجدل المحتدم بشأن العلاقة بين التردي الملحوظ على جبهة الأمن واستمرار الأزمة السياسية. ونبه الناطق باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا في حديث خاص لإذاعة العراق الحر إلى أن التفجيرات الأخيرة أراقت دماء الأبرياء مستهدفة العملية السياسية والوحدة الوطنية أيضا.
أعتقد بأن الرسالة قرأت جيدا من قبل أبناء الشعب العراقي، لماذا هذا التوقيت ولماذا تخندقت خلايا حزب البعث البائد مع تنظيمات القاعدة من أجل تنفيذ هذه العمليات الإرهابية في هذا الوقت بالتحديد، تأثير على العملية السياسية وكذلك التأثير على تشكيل الحكومة. يجب أن نفوت هذه الفرصة على من يخطط لاستهداف العملية السياسية واستهداف الوحدة الوطنية للشعب العراقي. بالأمس استهدفوا الكنائس، واليوم استهدفوا مناطق معينة بهدف خلط الأوراق وإثارة الفتنة الطائفية بين مكونات وأطياف الشعب العراقي.
بعد رحيل القوات القتالية الأمريكية عن العراق بحلول نهاية آب، أعلنت الولايات المتحدة أن مرحلة جديدة بدأت في العلاقة مع الحكومة العراقية تتسم بتطوير التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية، وسيتركز عمل العسكريين الأمريكيين المتبقين على تدريب القوات العراقية وبناء قدراتها وتقديم الدعم اللوجستي والإسناد الجوي، وأطلق على هذا الدور الجديد اسم عملية الفجر الجديد. إذاعة العراق الحر التقت الناطق العسكري الأمريكي البريغادير جنرال جيفري بيوكانن الذي استعرض محاور الدور الأمريكي بعد انسحاب القوات القتالية الأمريكية.
For Operation New Dawn, we have three tasks for.
لدينا ثلاث مهمات تنفذها القوات الأمريكية في العراق بالارتباط مع عملية الفجر الجديد. مهمتنا الأولى هي تقديم المشورة إلى قوى الأمن العراقية وتدريبها ومساعدتها وتجهيزها. ومهمتنا الثانية هي الاستمرار في تنفيذ عمليات مشتركة ضد الإرهاب. ومهمتنا الثالثة هي حماية وإسناد الموظفين الأمريكيين وموظفي الأمم المتحدة المدنيين الذين يعملون في المحافظات للمساعدة على بناء القدرات المدنية العراقية.
أفاد شهود أن جنودا أمريكيين شاركوا مع القوات العراقية التي حاولت إنقاذ الرهائن المحتجزين في كنيسة السيدة النجاة. وفي هذا الشأن أوضح البريغادير جنرال بيوكانن أن الخبراء العسكريين الأمريكيين يقدمون المشورة والمساعدة للقوات العراقية أثناء العمليات.
مهمتنا الرئيسية ليست تنفيذ عمليات قتالية بل عمليات تهدف إلى تعزيز الاستقرار، وبذا تحول الغرض إلى مساعدة قوات الأمن العراقية وتجهيزها، ولكن هذا يشتمل على تقديم المشورة أثناء العمليات التي تنفذها القوات العراقية. ويصح الشيء نفسه على المساعدة، فهي تقدم خلال العمليات التي تقودها القوات العراقية نفسها.
لاحظ مراقبون أن الهجوم على كنيسة السيدة النجاة وتفجيرات الثلاثاء تأتي في غمرة مخاوف من تحرك الجماعات المسلحة لاستغلال الفراغ السياسي الناجم عن تأخر الكتل السياسية في الاتفاق على تشكيل الحكومة بعد نحو 8 أشهر على الانتخابات. بوادر اتفاق بين الكتل السياسية قبل جلسة البرلمان المقبلة. سيداتي وسادتي، تفاصيل هذا المحور بعد الفاصل.
بالصبح للمذياع تعنى واسمح، والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر.
قرعت التطورات الأمنية خلال الأيام الماضية نواقيس أنذار إلى القادة السياسيين أن يواجهوا مسؤولياتهم اتجاه الشعب العراقي ويسارعوا إلى إيجاد مخرج من الطريق المسدود الذي دخلته أزمة تشكيل الحكومة. ولاحت بوادر حلحلة تبدت بتنازل كتلة العراقية عن إصرارها على تكليف مرشح منها بتشكيل الحكومة، معتبرة أن هذا استحقاق انتخابي بعدما حصلت القائمة العراقية على أكبر عدد من المقاعد بين الكتل السياسية الرئيسية. إذاعة العراق الحر التقت القيادي في الكتلة العراقية جمال بطيخ الذي أعاد التذكير باستعداد زعيم الكتلة أياد علاوي للتراجع عن المطالبة برئاسة الوزراء.
هناك موضوع استحقاقات. الدكتور أياد من قال أنا أنحني أمام مصلحة البلد العليا، يعني قال مثلا استطعنا ما أنت تمسك بالسلطة من الأخ المالكي بسبب دستوري أو غير دستوري، فهذا ما يمنع أنه إحنا ممكن نتحول يعني إلى موقع آخر. يفترض أنه يكون هناك اتفاق، يبقى عندنا منصبين سيادية اللي هو رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان. طبعا يعني الأخوة الكرد متمسكين برئاسة الجمهورية، هنا تيجي تبرز عملية، يعني أنت تعطي مثلا رئاسة الجمهورية لل91 مقعد أو لل50 مقعد، هذا هنا يعني يكون فيها تفاهم بين الكتل السياسي.
ولكن القوى الكردية ما زالت على ما يبدو متمسكة ببقاء الرئيس جلال طالباني في منصب رئاسة الجمهورية، كما أعلن عضو التحالف الكردستاني محسن السعدون في حديث لإذاعة العراق الحر.
احنا بالنسبة لنا منصب رئيس الجمهورية احدى طلباتنا منذ بداية المحادثات، ولم يكن هناك اي اعتراض من اي جهة أو أي طلب من العراقية حول هذا المنصب طيلة الفترة الماضية. العراقية هي تطالب كانت بمنصب رئيس الوزراء. من ضمن الورقة اللي تباحثنا بها مع الكتل وخاصة مع التحالف الوطني، إحدى المقترحاتنا وطلباتنا هو أن يكون منصب رئيس الجمهورية للسيد جلال طلباني. أنا أعتقد كثير هناك أصوات من العراقية أيضا ما يطالبون بهذا المنصب، باعتبار يعني هم كانوا صراعهم على منصب رئيس الوزراء بعد ذلك يتحولون إلى منصب آخر أصلا في المرحلة الدورة الثانية. صلاحيات رئيس الجمهورية جدا قليلة يعني. ونحن أيضا ككتلة تحالف كردستاني متمسكين بمرشحنا جلال الطلباني، وهو حقنا الانتخابي أو حقنا باعتبارنا أيضا القومية الثانية في العراق.
قال القيادي في كتلة العراقية جمال بطيخ في سياق حديثه لإذاعة العراق الحر إن كتلته قدمت مشروع إصلاحات تشمل مجالات منها عمل هيئة المساءلة والعدالة وإعادة منتسبي الجيش السابق على سبيل المثال للحصر.
إصلاحات حقيقة كثيرة يعني، رؤية القائمة العراقية على شكل الدولة، إصلاحات النظام القضائي، النظام المالي، النظام الإداري، النظام الأمني، كل هذا مصرفين له بالإصلاح الملفات يعني. وبعض الهيئات الحكومية مثل هيئة المساءلة والعدالة، إعادة النظر مؤسسة الجيش، هيئة المساءلة والعدالة، إحنا اقترحنا أنه هذه الهيئة ما يجب أن تبقى إلى ما لا نهاية، يجب أن يكون لها سقف زمني وتنهي أعمالها. قلنا تشكل لجنة مشتركة من الكتل والأحزاب وتنظر بوضع أعضاء الجيش السابق. الملف الأمني ردنا مثلا يعني هسه بعض الصلاحيات الاستثنائية مجموعة كلها في يد رئيس الوزراء، ردنا هذه الصلاحيات تعود كما كانت قبل حسب عائديتها مثلا للدفاع وللداخلية.
العضو القيادي في ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني شدد على أن الإصلاحات الاقتصادية والقضائية لا خلاف عليها، في حين أن الإصلاحات السياسية تقتضي الرجوع إلى هيئات دستورية للبت فيها وخاصة إلى البرلمان، داعيا إلى التمهل في طرحها إلى حين استتباب الأمن وتطبيع الوضع.
والإصلاحات كل إصلاحات شيء طيب جميل، لكن الإصلاح ليس سياسي وإنما إصلاح قانوني وإصلاح اقتصادي. أما الإصلاح السياسي يجب أن يحدد بالدستور، خصوصا أن هناك قوانين وهيئات لا يمكن إلغائها إلا في ضمن القضاء الوطني العراقي. البرلمان هو اللي يحدد هذه المعادلة. فالمسألة بأن إرجاع الجيش وإنساء العدالة وحل المحكمة العليا، هذه أبعاد دستورية لا يمكن إلغائها، لأن حتى أنا أشترك مجموعة معينة بالحكم، هذه ليس مطالب صحية، وإنما هذه المطالب يصور المقابل منها أن أكون عنده مشروع آخر غير مشروع. أنا عندما تستقر البلد أو يصير آمن ويصير مستقر وتبنى المطالب قد يكون طبيعية، أما اليوم في المطالب ضمن الحرب على العراق تكون غير طبيعية ومربكة العملية السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية.
أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد علي الجبوري استبعد أن تكون رئاسة الجمهورية بصلاحياتها التشريفية والبروتوكولية مغرية لكتلة العراقية، وتوقع أن ترضى العراقية برئاسة مجلس النواب على أن تكون لها كلمة حقيقية في صنع القرار السياسي.
نحن في نهاية النفق مثل ما يقال، أعتقد الموضوع الآن أصبح في طريق الحل، بقت اللمسات الأخيرة في موضوع تشكيل الحكومة، لكن المفاوضات الآن تجري خصوصا فيما يتعلق بموضوع إشراك القائمة العراقية تأخذ الحيز الأكبر من هذا التفاوض. أنا بتصوري المتواضع يعني أقول بأنه العراقية إذا كان منصب رئاسة الجمهورية بهذه الصلاحيات التي منصوص عليها بالدستور الآن على وضع الحالي، أعتقد أن العراقية سوف لا تكون مندفعة كثيرا وراء منصب رئاسة الجمهورية، ستحاول أن تحصل وهي تستطيع بذلك بسهولة أن تحصل على منصب قيادة المجلس النواب أو رئاسة مجلس النواب مع كثير من الإصلاحات السياسية في الملف السياسي والاشتراك في القرار السياسي. أعتقد هو محور طلباتهم تكون في هذا الجانب. صحيح سقف المطالب عالية أعتقد هذا السقف العالي من المطالب العراقية كتكتيك تفاوضي تستخدمه لكي تحصل على ما تريد عليه حقيقة، وهو أن تساهم في القرار السياسي وأن يكون لها حصة رئيسية في موضوعة القرار السياسي.
في غضون ذلك أعلن مجلس النواب عقد جلسته القادمة يوم الاثنين لانتخاب رئيس المجلس ورئيس الجمهورية، فيما نقلت وكالة رويترز عن نائب من كتلة العراقية أن 30 من نوابها يعتزمون التصويت لصالح حكومة يرأسها نوري المالكي. بهذا سيداتي وسادتي نصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
من البصرة الفيحاء بعث المستمع خالد ظاهر برسالة من منطقة أبي الخصيب يقول فيها: تحية طيبة من البصرة الفيحاء إلى راديو العراق الحر، أشكركم على الجهود المبذولة لخدمة عراقنا.
من المستمع نبيل الجبوري من تكريت: تحية للإذاعة وللمستمعين، أتابع بثكم يوميا، أشكر تقاريركم لتغطيتها حياة المواطنين في أغلب المحافظات، أرجو أن تقبلوني صديقا دائما. أهلا بك يا صديقنا نبيل الجبوري من تكريت.
المستمع عمار يقول: أحييكم، أرجو الانتباه لمحافظة منسية وهي السماوة المثنى، أحلفكم بما هو مقدس عندكم أنها تفتقر لأبسط مقومات التقدم، أرجو فتح تحقيق من خلال إذاعتكم. ويسأل في نهاية رسالته: أين تصرف الأموال؟
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
سيداتي سادتي، قبل أن نواصل تقديم تقاريرنا إليكم هذا الفاصل الغنائي.
والله ما نفترق للأبد، ما سووا المغربين يا ويلي، شمال وجنوب وسط، شمال وجنوب وسط، خو احنا متحدين يا عراق. انت النقراس دوم انت تاج على الراس، يا عراق انت النقراس دوم انت تاج على الراس. البلد من بيعه، اخوان سنه وشيعه، هذا البلد من بيعه، اخوان سنه وشيعه، هذا البلد من بيعه. نبقى على حب الله، نبقى على حب الله، بعنا كل هاي الناس، بعنا كل هاي الناس. يا عراق لد النقراس دوم انت تاج على الراس. خوان ونظل خوان، الله يا كردستان خوان ونظل خوان، الله يا كردستان خوان ونظل. الاجراس تبقى تدق الاجراس يا عراقي لا تدنق راس دوم انت تاج على الراس يا بغداد لحرمة ومن عدنا الزار
احنا ولدك يا بغداد لحرمة ومن عدنا الزار
احنا ولدك يا بغداد لحرمة ومن عدنا الزار لازم نرجع لك والله لازم نرجع لك والله ونشيلك فوق الراس ونشيلك فوق الراس
يا عراقي لا تدنق راس دوم انت تاج على الراس يا عراقي لا تدنق راس دوم انت تاج على الراس.
أعزائي المستمعين، عقب التفجيرات التي طالت بغداد أمس، لجأت الحكومة المحلية في النجف إلى اتخاذ إجراءات احترازية تحسبا لوقوع مثل تلك الحوادث فيها. الزميل أيسر الياسري يحدثنا عن تلك الإجراءات في تقريره التالي.
تفجيرات بغداد الأخيرة والتي راح ضحيتها العشرات من المدنيين العزل ألقت بظلالها على مدينة النجف، إذ قررت الحكومة المحلية فيها اتخاذ إجراءات احترازية مشددة تحسبا لوقوع هجمات إرهابية مماثلة تستهدف المدنيين أو المؤسسات. وأكد الناطق الإعلامي باسم قيادة شرطة النجف الملازم الأول مقداد الموسوي في حديث لإذاعة العراق الحر أن تلك الإجراءات تمثلت بنشر المفارز على الطرق الرئيسية وتكثيف التفتيش على المركبات، فضلا عن قطع مؤقت لبعض مفاصل الطرق في المحافظة.
في مدينة النجف تحسبا لوقوع حوادث مشابهة لحوادث بغداد يوم أمس، وبعيدا عن كل شيء تم اتخاذ إجراءات مناسبة لهذا الغرض، نشر جميع التقاطعات وإدخال جميع قطعات وزارتي الدفاع والداخلية بالمحافظة بالإنذار بدرجة 100%، إضافة إلى أنه إنشاء القطاعات إنشاء السيطرات، منع وقوف واستيقاف العجلات بالقرب من الدوائر الحكومية، المحال العامة، المناطق المكتظة بالسكان، إضافة إلى التجمعات البشرية، إضافة إلى إجراءات أخرى حفاظا على سلامة وأمن الخطة يتعذر ذكرها.
فيما لم يخفي الموسوي قلق الحكومة المحلية من احتمال استهداف أماكن حساسة في المحافظة، مضيفا أن الخطة شملت أيضا حماية جميع دور العبادة وكذلك المراقد المقدسة.
احنا بعيدا عن ما يقع هنا وهناك دائما متحسبين ودائما متأهبين، إضافة إلى أنه هذه الأماكن أماكن حيوية، أماكن مهمة نقوم بحمايتها بالدرجة الأولى، فبالتالي أدخلت بالخطة الأمنية، وأيضا يمنع وقوف أي شيء أو أي ما يخل بالقانون بالقرب منها.
وكانت مقبرة وادي السلام في المدينة قد احتضنت العشرات من جثامين الأبرياء الذين راحوا ضحية تلك الهجمات، مما زاد من استنكار المواطنين وقلقهم من احتمال عودة العنف من جديد. إذاعة العراق الحر تجولت في شوارع المدينة وحصلت على بعض من ردود أفعال المواطنين حول تلك التفجيرات. المواطن حيدر العلياوي وهو يشارك في تشييع جثمان أحد أقاربه هنأ الساسة العراقيين على عودة العنف والإرهاب من جديد إلى الساحة العراقية، محملا إياهم مسؤولية الفراغ السياسي والأمني الحاصل في البلاد.
هنيئا للكتل السياسية والقيادين السياسية في العراق على رجوع الإرهاب وقتل المواطنين الأبرياء، فإحنا نهني الكتل السياسية، المواطن يموت يحترق يضيع لا خيرا به، وأهم شيء السياسيين يتماطلون بيناتهم على الكراسي وعلى المناصب، فإحنا نهنيهم ونقولهم أنتم تعيشون والمواطن خلي يموت. فالشارع العراقي يطالب المحكمة العليا أن إعادة الانتخابات بأسرع وقت.
أما المواطن محمد الأسدي فقد طالب المرجعيات والأوساط الدينية السنية والشيعية التدخل من أجل الإسراع بتشكيل الحكومة، مشيرا إلى أن الحل الوحيد لدحر الإرهاب يكمن في بناء حكومة قوية.
أولا نطالب المرجعية العليا اللي موجودة بالنجف، ونطالب الوقف السني بالتدخل لإنشاء حكومة توافق وطني.
رأيك إذا تم تشكيل حكومة راح تتوقف كل هاي اللي...
مو تتوقف، ما تتوقف العمليات الإرهابية بالعراق، ما تتوقف إلا بعد فترة، هاي الفترة تجي تبني سلسلة حكومة موافق عليها الشعب، حكومة بالتوافق مع رئيس الوزراء اللي وضع مو ينحط رئيس وزراء بدون وزراء.
من مدينة النجف أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، التفجيرات التي وقعت في بغداد أثارت ردود فعل غاضبة لدى المواطنين في عموم العراق. في هذا التقرير من الزميل مهدي الحسناوي نستمع إلى ردود فعل عدد من مواطني محافظة الناصرية.
استنكر أبناء محافظة بيقار التفجيرات الأخيرة التي وقعت مساء أمس الثلاثاء في العاصمة بغداد، وقد انعكست هذه التفجيرات على الأوضاع الأمنية في المحافظات الجنوبية، فقد انتشرت مفارز عديدة من القوى الأمنية في كافة مناطق المحافظة تحسبا لأي عمل طارئ. المهتم بالجانب الأمني ياسر الخفاجي يرى بأن تفجيرات الثلاثاء انعكست على الأوضاع الأمنية في جميع محافظات العراق بما فيها المحافظة بيقار.
للأسف أنه العناصر الإرهابية اللي نقولها بمرارة أنه يستطيعون أن يصلوا إلى أي مكان مهما كان محصن ومهما كان وجوده في أي منطقة في بغداد، يصلون إلى تلك المناطق ويقومون بتفجير إما أنفسهم أو السيارات المفخخة، وهم يستهدفون الأبرياء من أبناء العراق في محافظة بغداد. طبعا هذا الوضع الأمني الهش وهذا الخرق الأمني الكبير الذي تعرضت له بغداد خلال الفترة الماضية يعني له تأثير أيضا سلبي على الأوضاع الأمنية في كافة محافظات العراق ومنها محافظة بيقار. لماذا؟ لأنه بالتأكيد راح يكون هناك إنذار، راح تكون هناك إجراءات أمنية مشددة، راح تكون هناك إجراءات تقوم بها مديرية شرطة محافظة بيقار، وبالتالي هذه الإجراءات صارمة، وهي أولا تجعل من المواطن يشعر بأن هناك خطر محدق به.
الإعلامية رشا العبودي ناشدت الحكومة العراقية بضرورة ضبط الواقع الأمني في العاصمة بغداد وترك الخلافات السياسية، داعية إلى تشكيل الحكومة العراقية بأسرع ما يمكن.
نستنكر العمل الإرهابي الإجرام الذي وقع في العاصمة الحبيبة بغداد. نتمنى من الحكومة أن تحيط بكل جوانب، لأن الانفجار إذا صار في العاصمة ينتشر شيئا في المحافظات الأخرى.
المحلل السياسي مظفر الزيدي علل تدهور الوضع الأمني في العاصمة بغداد بسبب تلكؤ تشكيل الحكومة العراقية.
بالنسبة ليوم الثلاثاء المروع والليلة الدامية التي راح ضحيتها العديد والعشرات من الشهداء والجرحى، اليوم الوضع في العراق 8 أشهر بدون تشكيل حكومة وتلكؤ وسجالات ومشاكل بين الكتل السياسية وعدم التنازل الطرف للطرف الآخر ألقى بظلاله على الوضع الأمني.
البعض الآخر من المواطنين الذين تابعوا تفجيرات مساء أمس الثلاثاء تحدثوا لإذاعة العراق الحر بحرقة باكية وتمنوا من الكتل السياسية الإسراع بتشكيل الحكومة العراقية كما يقول هؤلاء.
إحنا أهالي الناصرية نستنكر هاي التفجيرات الإجرامية اللي قام بها المجرمين ضد أبناء وطن بغداد. شنو ها؟ شو كنت نرتاح من التفجيرات؟ شو كنت نستقر وصير عندنا حكومة؟
والله الانفجارات الباحة اللي صارت في بغداد يعني الحقيقة واحد ما يقدر شلون يعبر عنها. مناطق متعددة، الكاظمية، البياع، الشعلة، يعني باقي المناطق اللي نشرتها القناة الفضائية. فهذا الشيء يمكن مو شيء سهل على العراقيين، وخاصة بهاي الظروف اللي قاعد عايشينها عدم تشكيل حكومة. أكو ناس من تستقر هذه الظروف اللي هم الإرهابيين، عوان البعث. إحنا نطالب الحكومة إلى متى هذا الوضع؟ يعني حتى إحنا بالمحافظات الباقية سابقا كنا إذا واحد يروح يرتاح يتنفس شوية يأخذ يعني يأخذ من صحته يروح إلى بغداد. هسه لا، بالعكس صارت إنه بغداد هي اللي إحنا يعني أكثر الناس قاعدة تهرب من بغداد إلى محافظات الجنوب ومحافظات الوسط. فنطالب يعني كل الناس الخيرين، الحكومة، بعض المسؤولين باستقرار أو بالإسراع بالحد من هذه الحالات الموجودة وتشكيل الحكومة اللي هي نقطة مهمة وأساسية في حياة المواطن العراقي.
بالنسبة للأحداث الأخيرة اللي جرت يوم أمس ومساء أمس، أحداث التفجيرات وبعدها تلتها الضرب والهاونات، أنا أعتبرها أول مرة تخصير طبعا بالقوى الأمنية موجود وخرق موجود، قلة المعلومات الاستخبارية. يعني أقدر أقول على قضية الصراعات الموجودة بين الكتل السياسية أدت إلى هذا الغرق.
مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام في الناصرية أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 101.6 وفي البصرة على موجة FM 105 وفي النجف على موجة FM 107.8 وفي السماوة على موجة FM 93.6.
أعزائي المستمعين، أهلا بكم من جديد إلى هذا الجزء من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر. وفي هذه الساعة سوف تستمعون إلى تقارير، وفي الختام ستستمعون إلى حلقة من برنامج عراقيون في المهجر للزميلة سميرة علي مندي. سيداتي سادتي، إصلاحيات الأحداث في العراق مثل غيرها من السجون والمعتقلات تعاني من مشاكل تنعكس على واقع الأحداث خلال وجودهم فيها وبعد خروجهم منها. هذه التفاصيل نطلع عليها في تقرير مراسلتنا من بغداد رنا حداد.
تأخير حسم القضايا القانونية للأحداث وعدم وجود رعاية لاحقة لهم بعد إنهاء مدة محكوميتهم، إضافة إلى عدم وجود أطر محددة لتدريب الباحثين الاجتماعيين والموظفين في هذا الجانب، مؤشرات سلبية أشرتها شبكة العدالة للسجناء خلال زياراتها المتكررة لدور الإصلاح والسجون. منسق مجموعة بغداد لشبكة العدالة سالم السوداني أشار إلى وجود الكثير من الانتهاكات بحق الأحداث، مبينا لإذاعة العراق الحر أن الإصلاحيات الموجودة في العراق لا تصلح بأن تكون محل إيواء للأحداث وإيداع السجناء كونها لا تتطابق والمعايير المعمول بها عالميا.
المشاكل الموجودة الآن في الإصلاحيات هي كثيرة، منها تأخير القضايا القانونية، عدم حسمها، عدم وجود رعاية لاحقة للأحداث الذين ينهون مدة محكوميتهم، في حين نصت المادة من 99 إلى المادة 107 من قانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 83 المعدل، تقول أنه على الدائرة أن تخصص مكان خاص لإيواء هذا الحدث لينهي المحكومية مالته، بعد ذلك تتم الرعاية اللاحقة إلى فترة ما بين 6 أشهر إلى سنة، يعطى الحدث الذي يطلق صراحة وفي هذه الفترة معونات مالية ويخصص له باحث أو تخصص له جهة تحاول أن تتصل به من خلال منظومة محدودة.
من جانبه تحدث مدير الدراسات والبحوث في دائرة إصلاح الأحداث ولي الخفاجي عن واقع المدارس الإصلاحية والمؤهلات الموجودة فيها، موضحا أن أعداد الأحداث والسجناء داخل الإصلاحيات والسجون لا تنسجم مع القدرة الاستيعابية المحددة في الوقت الحاضر.
بالنسبة إلى الواقع الإصلاحيات، حقيقة الواقع أن مدارس الإصلاحية الحقيقية الموجودة حاليا مدارسنا هي عبارة عن بيوت، عبارة عن مكان بديل، وهذا المكان البديل شيء طبيعي، ما يريد المؤهلات اللي تساعدنا على عملية إصلاح بشكل دقيق بسبب الاضطراب. يعني مثال على ذلك قسم الإضطراب الآن يستوعب 200 الآن في 500 حدث، كذلك بقية الأقسام. هذا الاضطراب يؤدينا عدم تنفيذ البرامج بصورة صحيحة، عدم تصنيفهم العلمي بصورة صحيحة، مما يضطرنا إلى الاختلاط الإنسان الجريمة بسيطة مخالفة مع الإرهابي مع الهادي، هذا مصغير على هذا الشيء.
وأشار الخفاجي إلى طبيعة القضايا والأحكام التي يعتمدها القضاء العراقي للأحداث وصفا إياها مبالغ فيها، متحدثا عن التبعات النفسية التي قد تلحق بهم بعد خروجهم من دور الإصلاح والتي ربما تجعلهم وبحسبه يتعلمون سلوكيات خاطئة وينخرطون في نشاطات إجرامية بدلا من إصلاحهم بعد إطلاق سراحهم.
المسألة الثانية والخطيرة جدا إن هناك بعض القضايا التي يحكمها القضاء العراقي مسائل تافهة جدا، سرقة موبايل، سرقة طير، سرقة شحاطة، تحرش هاتفي، تحرش، أشياء بسيطة جدا، هذا لا توجد هناك بدائل عقوبة، مما يضطر القاضي أن يزج هؤلاء الأطفال إلى السجن، مما تضطر دائرة إصلاح الأحداث بخلطهم مع الإرهابيين وخلطهم مع المجرمين المحترفين، وبالتالي بدل ما أن أعاقبهم على مسائل بسيطة احتمال راح أعلمهم فالسلوكية خطرة من ناحية ثانية.
وبحسب الإحصاءات الرسمية الصادرة عن دائرة إصلاح الأحداث فأن أعداد الذين يقبعون داخل السجون العراقية تصل إلى نحو من 3000 حدثا وفقا لأحكام وتهم مختلفة بعضها يتعلق بالإرهاب، في وقت تشير منظمات تعنى بحقوق الإنسان إلى افتقار الإصلاحيات والسجون لبرامج إصلاحية تعمل على اندماج هذه الشريحة في المجتمع. رنا حداد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، على صعيد آخر تتزايد مشكلة هجرة العقول العراقية العلمية والفكرية بدل عودتها، وذلك لأسباب عدة يطلعنا عليها زميلنا في الأنبار أحمد الهيتي.
هجرة العلماء والخبرات ليست جديدة على واقع العراق، فهذا الأمر مسجل منذ ثمانينيات القرن الماضي بسبب الظروف الاقتصادية السيئة التي مرت بالعراقيين في تلك الفترة. بعيد عام 2003 شهد العراق حملة واسعة لتصفية هؤلاء جسديا من قبل مجهولين لم تعرف نياتهم أو أسباب استهدافهم لهذه الشريحة المهمة من المجتمع. الدكتور قاسم العلواني مدير قسم لضمان الجودة في جامعة الأنبار، والذي عاد في بداية شهر تشرين الأول من العام الحالي بعد إقامة استمرت مدة 12 عاما في ليبيا. تحدث لإذاعة العراق الحر عن أسباب تركه لبلده أبان تلك المرحلة.
الظروف اللي مر بها العراق بالفترة السابقة، أنا طلعت بالثمانية وتسعين بسبب الظروف اللي كان يعاني بها العراق من سنة 80 إلى 2003، مما جعل أصحاب الكفاءات يبحثون عن مجال عمل خارج البلاد، وهذا حق مشروع يعني، وبالتالي هذه الأسباب سافرت يعني. أما العودة، بلدنا هو أولى بنا.
بعض هؤلاء العلماء والخبراء والمختصين لا يخفون خشيتهم من عدم الاستقرار السياسي والأمني الذي تعيشه البلاد، وعودة أعمال العنف خاصة بعد أن عانوا الواقع المرير الذي يعيشه العراقيون. وعلى الرغم من تصاعد الأصوات المنادية بعودتهم، ما زالوا يفكرون بالرجوع إلى بلاد الغربة مرة أخرى. هذا ما يعتقده الدكتور عبد العزيز الجاسم التدريسي في جامعة الأنبار.
هذه العودة ترتبت عليها أسباب كثيرة، منها أولا بسبب إن شاء الله أن يكون الوضع السياسي مستقر في العراق، وهذا ما أحبطنا به وأصابتنا خيبة أمل كبيرة بسبب تأخر تشكيل الحكومة.
لكن الدكتور عماد عبد الرحمن عميد كلية العلوم في جامعة الأنبار رفض بشدة هجرة الكفاءات العراقية إلى خارج البلاد.
أعتقد الآن التعلل بأنه سبب أنه أنا أترك بلدي لأسباب أمنية أصبح عذر واهي بالوقت الحاضر، لأنه الآن الوضع الأمني أفضل بكثير مما كان عليه سابقا، والكثير من أساتذة الجامعات تحملوا الوضع الأمني اللي كان في ذاك الوقت وما تركوا البلد. بالنسبة لي شخصيا أتحدث عن نفسي، لا أترك بلدي إطلاقا، لأنني توفرت لي ظروف عديدة، كان من الممكن أن أترك البلد من 1997، لكن أنا أولا الأعمار بيد رب العالمين، هذا واحد. فأني بالنسبة لي شخصيا أنا مهما تكون الظروف أنا أبقى في هذا في بلدي وأخدم بلدي بهذه الظروف، لأنه هو الفضل الكبير في أن أحصل على الشهادة وأكون في هذا المكان. فإذا ما أرد الدين وهذا ليس من جانب يعني المزايدة.
وكما يرى مراقبون، فإن هجرة العقول العراقية تمثل خسارة فادحة واستنزافا لشريحة نادرة ومؤثرة في المجتمع العراقي، حيث كان وزير التعليم العالي قد أعلن مقتل نحو 250 عالما، في حين هاجر أكثر من 2000 عالم ومتخصص آخرين إلى الخارج. من الأنبار أحمد الهيتي، إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 102.4، وفي الموصل على موجة FM 104.6، وفي الحلة على موجة FM 92.2، وفي تكريت على موجة FM 101.1.
سيداتي سادتي، قبل أن نواصل تقديم تقاريرنا إليكم، هذا الفاصل الغنائي.
لكم سيرجعونا يا وطننا، ما عدنا غيرك، انت امنا وانت ابونا. ايمو تعبنا ونريد نرجع، لكم سيرجعونا يا وطننا، ما عدنا غيرك، انت امنا وانت ابونا. فيك أهلي وأصدقائي وفيك أحلى الذكريات شلونك أنت يا وطننا شلون دجلة والفرار فيك أهلي وأصدقائي وفيك أحلى الذكريات يا وطن يا مجيد درد زورك بيت بيت الله لا لا يلطيهم الله اللي رادوا يبعدونا الله لا يلطيهم الله اللي رادوا يبعدونا
الفيحاء. بعث المستمع خالد ظاهر برسالة من منطقة أبي الخصيب يقول فيها تحية طيبة من البصرة الفيحاء إلى راديو العراق الحر، أشكركم على الجهود المبذولة لخدمة عراقنا.
من المستمع نبيل الجبوري من تكريت تحية للإذاعة وللمستمعين، أتابع بثكم يوميا، أشكر تقاريركم لتغطيتها حياة المواطنين في أغلب المحافظات، أرجو أن تقبلوني صديقا دائما. أهلا بك يا صديقنا نبيل الجبوري من تكريت.
المستمع عمار يقول أحييكم، أرجو الانتباه لمحافظة منسية وهي السماوة المثنى، أحلفكم بما هو مقدس عندكم أنها تفتقر لأبسط مقومات التقدم، أرجو فتح تحقيق من خلال إذاعتكم. ويسأل في نهاية رسالته أين تصرف الأموال.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
سيداتي سادتي، حان موعدكم الآن مع حلقة من برنامج عراقيون في المهجر من إعداد وتقديم الزميلة سميرة علي مندي.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي،
وسعيدكم بالخير يا أوقات المستمعين الكرام، وأهلا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر لنتعرف اليوم على تجربة الفنان التشكيلي سينا عطا عبد الوهاب الذي تنقل في مدن عربية وغربية قبل أن يستقر مؤخرا في عمان. الفنان سينا عطا ولد في الولايات المتحدة الأمريكية بحكم عمل والده الدبلوماسي، ثم عاد إلى بغداد ليكمل دراسته فيها. ورغم أنه لم يدرس الفن، إلا أنه نشأ وسط عائلة محبة للثقافة والفنون بأنواعها، وكانت تستقبل كبار التشكيليين الرواد وتقتني أعمالهم الإبداعية. يقول الفنان سينا عطا عن والده الدبلوماسي المعروف عطا عبد الوهاب:
رجل دبلوماسي وكذلك شاعر وكاتب، فلهذا البيت بفن، وكلش رحبوا بالفكرة أبدا، ما كان أكو 100%، ما كان أكو أي اعتراف نهائيا على الموضوع. دائما لحد الآن أكو اهتمامات فنية من الوالد والوالدة، يقرون باستمرار، يستمعون إلى الموسيقى، متابعين بالحقيقة، متابعين كل شيء مو بس الفن، بس هاي موجودة عندنا بالبيت. يعني ربينا لوحات، اكو لوحة جواد سليم راسم لهم بورتريت، اكو فنانين يخشون ويطلعون، يعني ابدا مو غريبة على جونا، كان ببغداد مهتمين جدا.
في مطلع الثمانينيات وبعدما عاد من لندن عقب حصوله على شهادة الماجستير، اضطر إلى الالتحاق بالجيش العراقي لأداء الخدمة الإلزامية، وهنا بدأ اهتمامه بالرسم، وكانت بدايته مع صديقه الفنان التشكيلي رشاد سليم. ويؤكد الفنان سينا عطا أنه لا يستطيع العيش بدون عملية الخلق والإبداع الفني.
مو رسم بحد ذاته، بس أداة تعبير بغض النظر عن إذا تكون رسم أو فيديو آرت أو تصوير، عملية يعني الخلق كلش مهمة بالنسبة لي، وما أقدر بدونها أكيد نهائيا. هي أساسا بلشت عندي وقت كنت راجع من إنجلترا، سويت شهادة ماجستير بالثمانين، ورجعت صارت الحرب العراقية الإيرانية، طبعا فتت صار الجندي، فذيك الفترة هي بدأت عندي الرسم بالبدايات، معاونة مع الفنان صديقي رشاد سليم اللي شجعني انه اعبر عن نفسي، ما كان ما اظل كابت الاشياء بداخلي، وولدت عندي هاي الطاقة اللي ما ممكن ادخل عنها باي شكل من الاشكال، مو الا رسم، بس انه اكو آلة اعبر بها، اخلق بها شيء.
أقام معارض شخصية في بغداد، لكنه قرر عام 1991 أن يترك العراق ليبدأ رحلة المهجر من عمان إلى لندن، ومن ثم إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي لم يتحمل قسوتها، لذلك قرر العودة إلى عمان، ثم انتقل بعدها إلى دول الخليج. يقول الفنان سينا عطا أن الحروب العبثية التي مر بها العراق كانت السبب وراء تركه للبلد وتفضيله خيار الهجرة رغم قسوتها وصعوباتها.
السبب انه كافي حربين مكافي، واحد يعني شو وقت يبدي كون حياته؟ طبعا دائما يقول انا رسمت طريقي الى الخارج، يعني طلعت من بغداد بعمان بجيبي 300 دولار، قلت اخلص وارجع بغداد. هنا جيت لقيت لي فت شغلة صغيرة، هيك سويت معرض، فلوس المعرض اشتريت بطاقة رحت لندن، يعني عندي جواز امريكي لان انا مواليد امريكا، بس يعني فلوس وتنقل وسيولة ماكو. رحت لندن تقعدت عند اصدقاء، اشتغلت سويت معرض هناك بفلوس المعرض مال لندن، اشتريت بطاقة رحت لامريكا، فعن طريق الرسم اشتريت بطاقتي، صحت لي فرصة لانه عندي جوازي امريكي، فقلت ليش لا اروح يعني، وما ابدا ما استلذيت بالحياة، شعرت نفسي بعيد بعد مخيف، وخاصة كنت أنا بالساحل الغربي اللي هي كاليفورنيا، منقطع تماما عن تاريخي وعن ناسي وعن أصدقائي، كلش حسيت بغربة وحشة. وهي كمدينة سان فرانسيسكو يعني أحسن من غيرها بهواية، إنه منفتحة ويتقبلون الجنسيات المختلفة، بس ما قاومت أكثر من سنتين ورجعت هنا فد بال94، بقيت 3 سنين، رحت دبي 3 سنين، بعدين رحت البحرين 6 سنين، بعدين رجعت دبي 5 سنين، وهكذا هاي حال العراقيين نقمص.
في دول المهجر التي مر بها أو عاش فيها أقام عدة معارض شخصية، منها معارض في عمان والبحرين ولندن وأمريكا، وآخر معرض له أقيم في عمان حمل عنوان مشاهدات في العزلة، أراد من خلاله تجسيد معاناة الإنسان في العزلة. الفنان سينا يرى أن معرضه هذا جاء مختلفا عن معارضه السابقة التي كان يطغى عليها طابع التجريد.
آخر ثلاث معارض كانت بها نزعة تجريدية، وهذا في الجانب أنا لا أزال يعني مهتم به ومستمر به. بس فكرة المعرض هذا بالذات اللي هي مشاهدات في العزلة، التجريد ما يخدمه، لازم يكون بتمثيل لواقع الشخص الإنسان. فما أحاول أحدد نفسي بقالب معين، ظل هي الريشة. يعني هواي ناس يقولوا لي هذا يعني مبين شغلك، فظاهر أكو فد لمسة معينة تغير يعني تميزني عن غيري، بس ما أقدر أقول لك أني بالذات شنو. هاي لازم تسألين الناقد عنها.
ويقوم الفنان سينا عطا بالتعبير عن نفسه بطرق مختلفة، فبالإضافة إلى لوحاته الفنية لديه أعمال نحتية، وأنجز العديد من الفيديو آرت والتصوير الفوتوغرافي، وأقام حديثا بإصدار مجموعة تصاميم لمجوهرات مستوحاة من التراث العراقي. يقول الفنان سينا عطا أن قلبه ومحيطه هو مصدر مواضيع لوحاته التي يحرص على تضمينها الهم الإنساني وتقديمها بشكل إبداعي لكن مختلف.
من قلبي هي كلها تجارب شخصية، دائما طرحي أحاول يكون إنساني. لهذا الإلهام طبعا المحيط كل شيء له دخل، بس هواي من الإلهام يجيني من الداخل مو من الخارج. وإحنا ما شاء الله علينا يعني عدنا ما يكفينا أنه نرسم منه أنا بعد في 200 سنة من الهم والمشاكل والأشياء الغريبة عجيبة اللي تصير حوالينا. هذه يعني ما بيها شحة، بس شون واحد يعني يرتبها بشكل أنه يكون بيها فد فكرة معينة أو فد طرح معين مختلف. يعني هي عايشة.
مع انتشار أعداد كبيرة من التشكيلين العراقيين في بقاع العالم، لا يعتقد الفنان سينا عطا بوجود حركة تشكيلية عراقية في المهجر، لكنه يؤمن بظهور تجارب ناجحة ومميزة رغم معاناة التشكيلين العراقيين في دول المهجر.
ما أعرف إذا أكو في حركة، بس أكو فنانين يعني أبدعوا في الخارج مثل هنا أمال الله، مثل محمود العبيدي. ما أعرف إذا أقدر أسميها حركة، لأنه هم يعني كل واحد ببلد، كل واحد يحاول يعني يعبر عن أفكاره. شوفي، هي الهجرة تطرح غير معضلات بالنسبة للفنان. الغربة اللي تفرض عليك العزلة اللي أنا داعش عنها، الشوق والحنين اللي مدى يتغذى، هاي حالة قاسية جدا وكلنا نعاني منها اللي خارج العراق. طبعا أكو ناس ظروفهم أقسى، يعني أنا أعتقد اللي عايش بدولة عربية أقلها أكو لغة، أكو أشياء يعني واحد يقدر يعني يتفاعل وياها، أنه أكو محيط وتجربة وحياة اجتماعية معتادين عليها. طبعا الشوق أكيد موجود ولا يعوض يعني المكان اللي أنت فيه، بس أعتقد أنه هذا الفنان اللي بالمهجر ده يعبر عن الهجرة، مو شرط يعبر عن حال الفنان العراقي بداخل العراق أو الفرد العراقي بداخل العراق اللي الله يساعده يعني. بس أكو معاناة من نوع ثاني، معاناة قاسية جدا.
حول تأثير دول المهجر على عطائه وتجربته الفنية، يرى الفنان سينا عطا أن هذه الدول أثرت تجربته.
أثرت تأثير يعني تترك أثر، ما أعرف إذا أقول سلبي أو إيجابي. يمكن إيجابي بالناحية أنه ما انقطعت عن عمل الفني ومعارضي كانت مستمرة، فلهذا كان أكو عطاء فني. بس هي تجربة مو سهلة، أبدا مو سهلة، تجربة قاسية وتجربة إحنا العراقيين يعني ما متعود عليها نهائيا. إحنا يعني تركت عمري يعني مو صغير، تركت 35 سنة يعني من العراق، ما متعود أنه أجر شقة وأروح وأجي قاعدين ببيوتنا وجوارين نعرفهم، كلها تجربة حديثة كانت كانت وبها قسوة وبها طبعا تعتمد على المكان. شوف البحرين مكان جدا حميمي، جزيرة صغيرة، ناسها جدا طيبين ويموتون على العراق والعراقيين، وأساسا هم يعتبروها هي استمرار لوادي حرارة وادي الرافدين، يقال إنه هي دلما كانت بالزمات مقبرة من رافد وادي الرافد لأن بها ينبوع الحياة. وتحسيها عبالك عبالك قاعدة بالبصرة، نخل ويعني هاي تقلل شوية من الغربة، بس يعني هو ماكو شيء يعني يلغي الغربة إلا إنه واحد يرجع. مكانات قاسية، أكو مكانات دبي مثلا قاسية، طبيعة المدينة، المدينة حديثة ما بها تاريخ، ما بها أشياء، يعني ما بها شارع قديم، ما بها حي قديم، ما بها أزقة صغيرة، يعني ما مدينة جديدة بدا أنتقدها نهائيا، بس هي يعني صممت المدينة للرجال الأعمال. يعني وطبعا احنا كوننا ولد بغداد يعني وفاتحين عيننا ورابين على حضارة من أقدم الحضارات بالعالم.
أحلام وأمال كثيرة يتمنى تحقيقها، على الصعيد الشخصي أن يعم السلام في بلده كي يتمكن العراقيون من العودة، وعلى الصعيد الفني فهو يحلم بتنفيذ نصب نحتي تجريدي بارتفاع 15 متر وسط بغداد يرمز إلى المواطن المجهول. يقول الفنان سينا عطاء أن هذا المشروع جاهز للتنفيذ وهو بانتظار موافقة الحكومة العراقية.
مشروع واضح وعندي موجود بدماغي، ما أعرف إذا أريد أحكي أو لا، لأن ما أريد أحد يأخذ الفكرة من عندي، ومسوي الموكيت مالته بالحقيقة وجاهز عندي بالبيت، أريد أنفذه ببغداد. نصب كبير بارتفاع 15 متر وتجريدي كلش وحديث جدا، والنصب شون أكو نصب بالجندي المجهول، أنا أريد أسوي نصب إلى المواطن المجهول، تحية إلى الفرد العراقي اللي يموت بدون ذنب، ومرات الناس ما يقدرون يعرفون هذا منه يصير لحم مثروم. فأعتقد أنه جميل أنه واحد يعني أقلها يتذكرهم، هذا حلم حياتي وأتمنى أنه يصير ويكون رمز. وعندي المشروع كامل، كل الخرائط كاملة، وكلفت ناس مهندسين معماريين جماعتي سوينا الخرائط، بس أعتقد الفكرة يعني تستحق أنه مو بس تكون بالعراق، تستحق أنه تكون بهواية بلدان يصير بها هيك أشياء. طبعا احنا اللي تعرضنا إلى حروب أكثر من غيرنا، الأبرياء اللي راحوا كلش هواية، وحرام واحد يعني ما يذكرهم، وابدا ما اقلل من شان الجندي، بس الجندي جزء من الواجب هو الدفاع عن الوطن والموت في سبيل الوطن، فهذا المواطن العادي مو ذنبه.
اشوفك وين يا مهاجر، قل لي باي بلد صاير، قل لي باي بلد صاير، اشوفك وين يا مهاجر، مفرادك مو سهل عندي.
مستمعينا الأعزاء، تعرفنا وإياكم على تجربة الفنان التشكيلي سينا عطاء عبد الوهاب، وقد حدثنا عن المحطات التي مر بها في رحلة المهجر وبدايته الفنية وأحلامه. وبهذا نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن إصغائكم، كما أشكر الزميلة فائقة رسول سرحان التي ساهمت في إعداد هذه الحلقة من عمان. حتى نلقاكم مجددا، تقبلوا أجمل التحايا وأرقها من سمير علي مندي وأطيب المنى من المخرج ديار بامرني. هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي
iraq@rfe.org.